الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في هذا الموضع قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذكر الشيخ الهراس الشارح رحمه الله أن هذه الجملة ساغها المؤلف رحمه تعالى لإثبات بعض الأسماء والصفات، فقوله جل وعلا توكل على الحي الذي لا يموت فيها إثبات اسم الله جل وعلا الحي، تضمنت سلب الموت، لأن إثبات الحياة معناه سلب الموت، الحياة ضد الموت، فإذا ثبتت الحياة نفي الموت. وتقدم في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الكلام على اسمه جل وعلا الحي، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفة، وهي صفة الحياة، وهي من الصفات الذاتية اللازمة له جل وعلا. والحي من الأسماء التي تضمنت الوصف اللازم، لأن من الأسماء ما يتضمن الوصف المتعدي كالخالق والرحمن الرحيم، ومنها ما يتضمن وصفا لازما كالحي والعظيم والكبير والعلي والقاهر إلى آخر هذه الأسماء التي هي دالة على أوصاف لازمة قامت به جل وعلا، فهي لازمة لذاته. قال: فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، يضاد نفيه كمال الحياة. فاسم الله جل وعلا الحي يتضمن إثبات كل الكمالات لله جل وعلا، وينفي كل ما يضاد الكمال، كل ما ينافي إثبات الكمال وكل ما يضاد الكمال ينفى عن الله جل وعلا، لأنه الحي جل وعلا الذي له الحياة الكاملة، ولازم ذلك اتصافه بصفات الكمال ونفي ما يضاد ذلك الكمال. قال: أما الآيات الباقية فيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، كأن هنا الشارح انتقل إلى الكلام على العلم وصفة العلم من الآيات الواردة في ذلك الذي ذكرها شيخ الإسلام رحمه تعالى. نعم، أخر.
لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسم الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يكون ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمره به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعل بمعنى مفعل، ومعناه محكم أشياء من الإحكام، وهو إتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فتوح، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسم خبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال علم ووثوقه، والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، أو وصول علمه إلى ما خفي إلى ما خفي إلى ما خفي ودق من حسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآية بعد ما يتعلق به علمه لدلالة على شموله وإحاطته لما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حبة والبذل ومياه والحشرات ومعاد وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعاد نافعة كذلك وما ينزل من السماء من ثلج والأمطار والصواعق والملائكة وما يعرج أي يصعد فيها فذلك من ملائكة وأعمال والخير صواب إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب كلا خزائنه وكلا طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. جمع مفتاح لكسر من أو مفتاح
جمع ماذا؟
جمع مفتاح
مفتاح
لكسر من أو مفتاح لحفوية مفاعل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأوحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت آياتان آخرتان على أنه سبحانه عالم يعلم بعلمه
عالم
بعلمه وصفة له قائما بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية وقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز إلى آخر. وهذه الآية حجة عليهم وقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها بحيث المتى والكيف كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله إمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيلة للبشري ناريسي المعتزلي وهو يناظره في المسألة العلم إن الله عز وجل لم يمدح بكتابه ملكا مكربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا لما في الذهن عنه ليدل على إثبات علم الله فإنما مدحهم بإثبات علم لهم فنفى بذلك جهل عنهم. فمن أثبت علم نفي جهل ومن نفي الجهل لم يثبت علم. ودليل أقلي على علمه تعالى أنه يستحل إيجاده الأشياء مع الجهل لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم علم بالمراد. ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق هو وهو اللطيف الخبير. ولأن مخلوقات فيها من أحكام وإتقان والعجيب وصنعة ودقيقة خلقة ما يشهد بعلم فاعل لها لامتناء صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال فلو لم يكن لله عالما لكان في مخلوقاته من هو أكمل منه. وكل علم في مخلوق إنما استفاده من خالقه وواهبه لكمال أحق به وفاقد شيء لا يؤتيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئية وقالوا إنه يعلم أشياء على وجه كل ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في خارج وجزئي، كما أنكر الولاء من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعلموها
يعملوها
حتى يعملوها توهما منهم أن علمها بها
علمه
أن علمها
علمه
أن علمه أن علمه أن علمه بها يفضي إلى الخبر
جبر إلى الجبر
إلى الجبر. وقولهم معلوم بطلانا ببلوغة جميع الأديان.
أحسن جزاك الله خير. ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى بعد ذلك قول الله جل وعلا وهو العليم الحكيم، وذكر الشارح الراس رحمه الله تعالى في شرحه فيما يتعلق بإثبات صفة العلم التي تضمنها اسم الله جل وعلا العليم، فذكر رحمه تعالى أن العلم صفة الله عز وجل. فيما تقدم وتوكل الحي الذي لا يموت، تركنا الكلام على التوكل من حيث التعريف ومن حيث الأقسام اختصارا لأنه معلوم ولا لا، فلا يحتاج إلى كلام فيه. متوكل الحي الذي لا يموت، كلام على التوكل وتفويض الأمر وصدق الاعتماد على الله عز وجل جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا، وأن التوكل لابد فيه من أخذ بالأسباب تفويض الأمر وعدم التعلق بالأسباب. كل هذه مسائل مرت معكم في الكلام عن التوكل في دروس، لكن اختصارا تترك فينبه على الأمور التي تحتاج إلى بيان. فذكر هنا رحمه تعالى صفة العلم شالها الرأس، وقال رحمه الله تعالى في صفة الله عز وجل يدرك بها جميع المعلومات. فالله جل وعلا العليم الموصوف بصفة العلم، فهو جل وعلا يعلم جميع المعلومات. هنا هو قال يدرك جميع المعلومات، ولو كان التعبير بالعلم أفضل والله أعلم، وأولى أن يقال يعلم جميع المعلومات، يعلم جميع المعلومات، لأن الإدراك قد يختلف عن العلم، قد يدرك الشيء شخص يدرك الشيء ولا يعلمه، الأعمى يدرك بعض الأشياء ولا يدري ما هي، نعم يدرك هذا لكن إيش هذا يجهل، رحمك الله يجهل، تمام. فقد يوجد إدراك من غير علم، لكن العلم فهو العلم بالشيء على حقيقته، فهو أبلغ من الإدراك، أبلغ من الإدراك. وفي قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، إثبات العلم وعدم الإحاطة تدل على الفرق بين العلم والإدراك. فالعلم علم الأشياء، فالله جل وعلا عليم موصوف بالعلم أي يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، ولا شك أنه يدركها، يدركها علما، يدرك الأشياء علما، فلا يقال يدرك الأشياء هكذا، لا يدرك الأشياء علما، يدرك الأشياء علما، لأن الذي قد يفسر الذي قد يفسر العلم بالإدراك لا يثبت صفة العلم، وإنما يقول يدرك، عليم بمعنى يدرك، عليم موصوف بعلم أي يدرك، فليس فيه إثبات صفة العلم. لكن قيل العليم الموصوف بعلم يعلم به جميع المعلومات، يعلم به جميع المعلومات على ما هي به، يعني على الحقيقة التي هي عليها، فلا يخفى عليه منها شيء، كما تقدم للكلام على قوله جل وعلا في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وعلمه شامل لكل شيء سبحانه وتعالى. والمعتزلة لا يثبتون صفة العلم، وهنا فيه تلميح للرد عليهم في قول شال هراس رحمه الله، أي عليم يعني يدرك، أي يعلم جميع المعلومات، أي ليس كما يقول المعتزلة عليم بغير علم، لا، وإنما عليم بعلم يعلم به جميع المعلومات، لأن عند المعتزلة عليم بمعنى أنه غير موصوف بصفة علم زائدة على الذات، وإنما يقول عليم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته. معنى هذا أنه جل وعلا العليم ليس معناه أنه موصوف بعلم شيء زائد عن ماذا؟ عن ذاته، وإنما عليم بذاته، سميع بذاته. إذن فلا يثبتون هذه الصفات، يردونها إلى الذات، لأن لا يثبتون هذه الصفات لله جل وعلا وأنها زائدة على الذات وقامت بالذات، أي بذات الله جل وعلا. قالوا فيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. هذا فيه رد على الأشاعرة، فيه رد على الأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون الحكمة لله جل وعلا في أفعاله، وإنما يقولون الحكيم بمعنى المحكم، يعني الذي أحكم الخلق، حكيم بمعنى أحكم الخلق، أي أتقن الخلق وأتقن صنعه جل وعلا. وهذا من معاني اسم الله الحكيم، لأن اسم الله الحكيم معنى المحكم، وكذلك الذي له الحكم، وهكذا الذي له الحكمة، كل هذا من معاني الحكيم. حكيم بمعنى محكم للأشياء، وحكيم كذلك بمعنى أنه موصوف بالحكمة، الحكيم الذي له الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، هذا معنى الحكمة. فالحكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. والله جل وعلا الحكيم الذي له الحكمة، حيث وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، وضع الشمس على هذا الحال الحكمة، لماذا؟ لأنه وضع للشيء في موضعه، حين وضع الشمس على هذا الحال فهو وضع للشيء في موضعه لغايات محمودة من ذلك، لغايات محمودة من ذلك. ومعلومة الغايات المحمودة المترتبة على وضع الشمس على هذا الوضع، خلق الإنسان على هذه الكيفية لحكمة، فجعل الإنسان على هذه الكيفية لحكمة، لأن وضع الإنسان على هذا الوضع الذي هو عليه وضع للشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. فالله جل وعلا وضع الإنسان على هذه الهيئة لحكمة، لغايات محمودة. وهكذا قل في سائر المخلوقات، فالله جل وعلا له الحكمة في خلقها على الوضع التي هي عليه، وهو وضع للشيء في موضعه، لأن هذا الوضع وضعه الله جل وعلا لغايات محمودة. وهي مترتبة كذلك كما أراد الله جل وعلا ومتحققة، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون الحكمة لله جل وعلا وأنه وضع الأشياء في غايات محمودة. لماذا؟ لأنهم يقولون الله جل وعلا إنما خلق هذا لمجرد مشيئة فقط، شاء أن يخلق الشمس على هذا الوضع وشاء أن يخلق الإنسان على هذا الوضع لمجرد مشيئة، شاء ذلك، فيجعلون أفعال الله جل وعلا لمجرد مشيئة، شاء أن يفعل كذا ففعل. لكن هل يثبتون الله عز وجل شاء أن يفعل كذا ففعل لأمور وغايات؟ يقولون لا، فيقول أفعال الله لا تعلل، أفعال الله لا تعلل. كيف لا تعلل؟ يقولون نعم، إنما يفعل الله جل وعلا الأفعال لمجرد مشيئة، شاء أن يفعل هذه الأفعال ففعلها. هل لغايات؟ لا يجزون غايات. لماذا؟ إذا فعلها لغايات معناه أن شيء يضطره، شيء يجعله يفعل، يعني إذن محتاج. قاسوه بالمخلوق، حين يفعل الأشياء لأغراض، المخلوق حين يفعل الشيء لغرض لغاية، فإذن هو محتاج. ما دام يفعل الشيء لغاية إذن هو محتاج. فقالوا إذا قلنا الله جل وعلا يفعل الأشياء لغايات ولمصالح ولأمور إذن محتاج، والله منزع عن الحاجة، فماذا قال؟ قال نقول الله يفعل الأشياء لمجرد مشيئة. يقول تعالى عن ماذا؟ عن الأغراض. تعالى الله عن الأغراض، عطلوا الله عن الحكمة، وذلك لأنهم جبرية في باب القدر. الأشاعرة جبرية في باب القدر، يقولون العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، فإذا قيل لهم كيف مجبور على أفعاله ويعاقبه الله جل وعلا عليها؟ إذا كان الله جل وعلا جبر العبد على الأفعال، على فعل المعاصي والذنوب، كيف يعاقبه عليه؟ هذا ينافي الحكمة، ينافي الحكمة، حيث أن الله جل وعلا جبر العبد على فعل المعاصي ثم يعاقبه عليها. يقول الله أفعال الله لا تعلل، أفعال الله لا تعلل، يفعل لمجرد مشيئة. شاء أن يجبر العبد على فعل المعاصي ويعاقبه عليها، يقول كيف؟ يخالف الحكمة، يخالف الحكمة والله العدل. يقول لا أفعال الله لا تعلم، انظروا كيف، يعني عندهم ولو عذب المطيع ونعم من العاصي، يقول كيف ينعم العاصي ويعذب المطيع، يخالف الحكمة. يقول الله يفعل ماذا؟ ما شاء لمجرد مشيئة، وأفعال الله لا تعلل، لا يقال كيف يعذب المطيع وكيف ينعم العاصي، هذا يخالف الحكمة. فيقول لا أفعال لا تعلل، لأنه إنما يفعل لمجرد مشيئة، وهذا باطل، وهذا باطل. فالله جل وعلا هو العدل، وضع الأشياء في مواضعها، أفعال عدل حكمة، حاشاه أن يجبر العبد على فعل الذنوب والمعاصي ثم يعاقبه عليها، وهو قد رفع الإكراه عن العبد إذا فعل الشيء مكرها، نعم، أو ناسيا، فضلا عن أن يجبره على فعل يعاقبه عليه. أيهما أولى؟ هل أولى أن يعاقب الله عز وجل، أن يعاقب الله جل وعلا العبد على فعل أكره عليه من قبل أحد، نعم، أو أن يجبره جل وعلا على فعل المعصية ثم يعاقبه عليها؟ أيهم أولى بالعفو؟ ها، الذي يعني حين جبره هو جل وعلا، ولا حين أكرهه أحد من الخلق؟ أيهم أولى بالعذر؟ ها، الجبر، نعم، ولا لا؟ هذا لأنه هو الذي جبر العبد على فعل المعصية. الله جل وعلا نعم لم يعاقب العبد على فعل فعله إذا جبره ماذا؟ مخلوق مثله، وأكرهه ماذا؟ عليه. فكيف يقال بعد ذلك نعم إنه يعاقب جل وعلا العبد على ماذا؟ على فعل من الذي جبره؟ مخلوق مثله ولا الخالق؟ الخالق، هذا واضح ولا لا؟ فهذا يدلك على ضلال هؤلاء. فهو لما حنا في الرد عليهم في قوله وهو مأخوذ من الحكمة، وضع الشيء في موضعه الموافق للغاية المحمودة منه، ومعناه لا يفعل ولا يقول إلا الصواب ولا يقع منه عبث ولا باطل، لأن الأشاعرة حين يقول الله جل وعلا يفعل لمجرد مشيئة هذا فيه نسبة العبث والباطل إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذا كان خلق الشمس على هكذا لمجرد مشيئة ليس بأمور وغايات موافقة، يكون خلق الشمس عبثا وإلا حكمة؟ عبثا. إذا خلق الإنسان على هذا الوضع من غير حكمة أرادها، نعم، وغايات تترتب حميدة على خلق الإنسان بهذا الوضع، هذا فيه حكمة ولا عبث؟ ها؟ عبث. والله جل وعلا منزع عن العبث وعن الباطل وعن الله وعن اللعب، ولذلك جاءت الآيات الكثيرات في كتاب الله جل وعلا التي فيها نفي العبث، نعم، والله واللعب في أفعاله جل وعلا. كل هذا يرد به على الأشاعرة الذين عطلوا الله جل وعلا عن الحكمة في أفعاله. قال فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو فعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل يعني محكم، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، هذا معنى آخر لاسم الله جل وعلا الحكيم، الذي له الحكمة والذي له الإحكام، أي الذي يحكم الأمور ويتقن الأمور. فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، كما قال جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فلا ترى في خلق الرحمن جل وعلا من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من نقص. لماذا؟ لأنه محكم متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحكمه، أحكم شرعه وأحكم خلقه جل وعلا، فهو الحكيم بمعنى المحكم للأشياء جل وعلا. ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب، نعم، لا يدخل لا يدخل مسار الشمس مع مسار القمر يحصل بينهم اضطراب في المسار، ولا النجوم مع الكون، ولا البحر يخرج عن وضعه الذي جعله جل وعلا عليه فيخرج على الناس، وهكذا قل في سائر المخلوقات تجري وفق إحكام الله جل وعلا لها، فلا يحصل فيها اضطراب، لا تداخل الليل بالنهار ويتعارضان، ولا يتعارض تعارض الشمس تتعارض مع القمر، لا، كل يجري في مجراه، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. خلق محكم متقن أحكمه الحكيم جل وعلا. والحكمة لله جل وعلا على نوعين، علمية وعملية. فالحكمة العلمية هي علمه جل وعلا بالأشياء وجعل الأشياء أسبابا لحصول مسبباتها، فالله جل وعلا حاط علمه، الله جل وعلا حاط علمه بالأشياء التي هي أسباب لحصول مسببات فجعلها كذلك، فجعلها كذلك لعلمه جل وعلا بها. والمعنى الثاني الحكمة هي العملية، وهي التي ذكرها هنا الشارح رحمه الله تعالى، ووضع الأشياء، وضع الأشياء في مواضعها وإحكام هذه الأشياء. على النحو المشاهد، على النحو المشاهد، وكل ذلك من احكامه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. في هذه الآيات إثبات اسم الله الخبير في قوله جل وعلا: وهو الحكيم الخبير. فاسمه الخبير جل وعلا والصفة الخبرة، والخبرة معنى كمال العلم، فيقال هذا عليم وهذا خبير. ولا تعلمون أنتم حين يقال هذا مهندس وهذا خبير يعني ماذا؟ نعم، أفضل من من؟ من هذا، هذا عنده علم لكن هذا إيش؟ خبير. الخبير نعم أعظم علما من العليم. لماذا؟ لأن العليم يتعلق بعلم الظواهر، علم الظواهر نعم، والخبير متعلق بماذا؟ بعلم البواطن، الأمور الدقيقة. هذا بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق عندنا شخص يعلم صنع هذه السيارة وصنع هذا الجوال، يعلم كيف يصنع هذا الجوال، إذن عنده علم ولا لا؟ لكن هناك أمور دقيقة جدا، هناك أمور دقيقة جدا لا يعلمها، خفية دقيقة جدا، من يعلمها؟ ها؟ الخبير، الإنسان الخبير ولا لا؟ يعلم الإنسان؟ يعني خواص من الناس، خواص من الناس. عندنا كهرباء الآن وعندنا مصانع وعندنا كذا ولا لا؟ فيها عمال وفيها كذا، لكن الأمور الدقيقة الآن ها إذا استعصت عليهم ماش يقولون؟ ها؟ هاتوا من؟ هاتوا الخبير، هاتوا الخبير ولا لا؟ وين الخبير؟ ما لا يوجد إلا في أمريكا ولا لا؟ طائرة خاصة تذهب تأتي به وترده. لماذا؟ بأمور دقيقة خفيفة، تمام؟ فالله جل وعلا ثبت له اسم العليم وثبت له اسم ماذا؟ الخبير. لماذا؟ لأن الخبير أعظم من ماذا؟ من العليم، فهو شامل لماذا؟ لعلم المحسوسات وماذا؟ والمعنويات والأمور الجلية وماذا؟ والدقيقة، تمام؟ فلذلك قال رحمه الله تعالى: وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم. فالخبرة كمال العلم ووثوق هذا العلم والرسوخ فيه، هذا بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق كذلك. قال: كمال العلم ووثوق العلم والإحاطة بالأشياء. أما المخلوق لا، ليس يحاط بكل شيء، لا، خبرته على ماذا؟ على ما يليق بعلمه الذي ماذا؟ معه. فلا بد أن يخفى عليه ماذا؟ شيء مهما بلغ في الخبرة، وذلك يتفاوتون، نعم يتفاوتون، الخبراء يتفاوتون. أما الخبير جل وعلا فلا يخفى عليه شيء، فهو الذي أحاط علما بكل شيء جل وعلا على وجه التفصيل، ووصل علمه إلى كل ما خفي ودق جل وعلا من الحسيات والمعنويات، وهكذا من أمور الجلية هم أمور ماذا؟ الدقيقة. فمعنى الخبير يدور على هذا المعنى، وجه الإحاطة والتفصيل والوصول إلى كل ما دق وخفي. قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكره يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض. كم يدخل في الأرض من أشياء؟ أشياء كثيرة ولا لا؟ يدخل الأرض، المطر الذي ينزل يدخل باطن الأرض، نعم، والحب والبذر الذي هو داخل الأرض، والمياه والحشرات والمعادن، البترول و إلى آخر ذلك، وما يخرج كذلك من هذه الأرض، من الزرع والأشجار والعيون والأمطار، نعم، والمعادن وغير ذلك، وكذلك ما ينزل من السماء من الثلوج والأمطار والصواعق والملائكة وما يعرج كذلك إلى السماء، أي يصعد من الملائكة والأعمال ترفع إلى الله جل وعلا وتصعد، والطيور التي تطير إلى السماء، الصواف، إلى غير ذلك ما يعلمه جل شأنه. وذكر في أيضا أن عنده مفاتح الغيب، يعني مبادئ الغيب، نعم، والطرق التي يتوصل بها إلى معرفة تلك الأشياء، ولا لا يعلمها إلا هو جل وعلا. مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب قيل خزائنه، خزائن الغيب، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، وهو جمع مفتح، فاتح الغيب أي جمع مفتح بكسر الميم، أو مفتاح يعني جمع مفتاح، فمفتاح ومفتح يجمعان على مفاتيح، يجوز هذا وهذا، مفتاح ومفتح جمع ماذا؟ يجمعان على مفاتيح، مفاتيح جمع مفتاح، مفتاح الجمع ماذا؟ ها؟ مفاتيح، وهكذا الجمع ماذا؟ مفاتح، وكذلك مفتاح جمعه ماذا؟ مفاتيح، وجمعه كذلك ماذا؟ مفاتح. طيب، قال جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف يا مفاعيل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسر مفاتيح الغيب التي جاء ذكرها في الآية وعنده مفاتيح الغيب، هذه المفاتيح الخمس، وليس معناها الحصر، مفهوم العدد عند الوصوليين لا يفيد الحصر في هذا، وإنما المراد ذكر هذا، فمفهوم العدد لا يفيد الحصر عند الوصوليين. قال جل وعلا في كتاب الكريم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، هل لهذا العدد مفهوم أم لا؟ ها؟ ليس له مفهوم، ليس المراد أنه ماذا أكثر من 70 سيحصل لهم ماذا مغفر، لا. وهكذا هنا عنده مفاتح الغيب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، هل يفهم من هذا الحصر؟ لا. فيقول الأصوليون مفهوم العدد لا يفيد إيش؟ الحصر، ولكن المراد ذكر ماذا؟ مفاتح للغيب خمس، أي وإن من مفاتح الغيب هذه الخمس التي جاء ذكرها في الآية. فالأول إن الله عنده علم الساعة، وهذا مفتاح للآخرة، مفتاح لماذا؟ للآخرة. وينزل الغيث الثاني مفتاح لماذا؟ نزول الغيث، ها؟ مفتاح لحياة الأرض، مفتاح لحياة الأرض. إن الله عنده علم الساعة، هذا مفتاح لحياة الآخرة. وينزل الغيث مفتاح لحياة الأرض، لأن نزول الغيث فيه حياة لماذا؟ كأنه مفتاح لماذا؟ لحياة الأرض. وقال هنا ينزل الغيث، ما قال ينزل ماذا؟ المطر. لماذا؟ لأن الغيث هو الذي ينتفع به، الغيث الذي ينتفع به، لأن المطر قد ينزل المطر، نعم، ولا ينتفع به. ولذلك جاءت النصوص في ذكر المطر ماذا؟ في ذكر الوعيد ولا لا؟ فساء مطر المنذرين، نعم، وامطرنا عليهم فامطرنا عليهم ماذا؟ مطر. وهكذا جاء في العقوبات ولا لا؟ فنزول المطر لا يدل على النفع والانتفاع، وإنما الذي ينفع هو نزول ماذا؟ الغيث. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس السنة ألا تمطروا، ليس الجذب والقحط ألا تمطروا، لا، ليس هذا هو الجذب، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. كيف؟ ثم لا تنبت الأرض، لأن الغيث هو المطر الذي ينتفع ماذا به. نعم، فهل كل مطر غيث أو كل غيث مطر؟ كل غيث مطر، كل غيث مطر، ما دام أنه غيث فإذا هو مطر أصلا ولا لا؟ لكن ليس كل مطر إيش غيث، لأنه قد يكون ماذا غيثا ولا عذابا، صح ولا لا؟ قد يكون عذابا، وذلك جاءت النصوص في ذلك. طيب، قالوا يعلم ما في الأرحام، وهذا مفتاح ماذا؟ ها، الحياة الدنيا. نعم، لأن ما في الرحم سيخرج إلى أين؟ إلى الدنيا، ومفتاح الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح لماذا؟ للمستقبل، مفتاح لماذا؟ للعمل في المستقبل، مفتاح للعمل في المستقبل. وما تدري نفس ماذا تسوى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا أيضا مفتاح للدار الأخرى، مفتاح للدار الأخرى. إن الله عليم خبير. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، فيه رد على من؟ على المعتزلة. ولما مر الأعرابي على الجهم بن صفوان، نعم، وسمعه يقول ماذا؟ ها، إن الله عالم بلا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فارتجز الأعرابي قصيدة فقال: ألا أن جهما نعم قد بان كفره، نعم قد بان كفره، يعني ظهر كفره، يعني يقول في الله ويقول في ربه عليم بلا علم سميع بلا. قال: أيرضيك يا جهم أن لو قيل أبوك ها طويلا بلا طول، قصير بلا قصر، حليم بلا حلم، نعم، فبالعلم موصوف بالجهل منتشر، وهكذا عدد بعض الأبيات. نعم، قال: فما أراك إلا شيطانا تسير الناس عما قريب إلى سقر. أبيات طيبة ينكر فيها لهذا الأعرابي على جهل، يعني كيف هذا طويل بلا طول؟ بوك تقول له طويل ما بلا طول، وقصير ما قصر، نعم، وجواد بلا جود، ولا يرضيك هذا؟ كيف تقول في الله هذا سميع بلا سمع؟ فالشاهد فيه رد على هؤلاء الجهمية المعتزلة. وذلك قال: وقد دلت أن أقنع على الناس سبحانه وعليم بعلم، هو صفة له قائما بذاته خلافا للمعتزلة، إنهم الذين يجعلون أسماء مجردة بلا أوصاف، فنفوا الصفات. فمنهم من قال أنه عالم بذاته كما تقدم، عليم بذاته، سميع بذاته، يعني ما فيه إثبات صفة علم وصفة سمع وصفة بصر زائدة على ماذا؟ على الذات، وإنما يجعلون أسماء الله جامدة لا تدل على أوصاف. ومنهم من فسر أسماء بمعاني سلبية، يعني من هؤلاء المعتزلة، فقال: عليم معناها ماذا؟ لا يجهل. وسميع إيش يكون معناه؟ ها؟ ليس بماذا؟ ليس بأخرس. طيب، وبصير ليس بماذا؟ ليس بأعمى. وهكذا يفسرون الأسماء بمعاني ماذا؟ السلبية. إذا عليم أي ماذا؟ لا يجهل. طيب، قوي يعني ماذا؟ لا يعجز. وهكذا كل هذا من الباطل، وهذه الآيات حجة عليهم، لماذا؟ قال فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى، يعني من حيث الزمان والكيف، كما أخبر عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، يعني في قوله جل وعلا لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فقدرته شاملة بكل شيء وعلمه كذلك. وأيضا فيه رد على الأشاعرة، الأشاعرة والمعتزلة كذلك، فالأشاعرة مثلا يقولون لتعلم أن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء، على ما يشاء قادر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا غير قادر على ذاته، غير قادر على ذاته. ولذلك في تفسير الجلالين، في تفسير الجلالين عند هذه الآيات التي فيها إن الله على كل شيء قدير، قال وقد خص العقل ذاته، وقد خص العقل ذاته فإنه غير قادر عليها. ولذلك لا يقول على كل شيء، أي على ما يشاء. فسرون هذه الآية على كل شيء قدير أي على ما يشاء. لماذا؟ لإخراج أمور، قالوا لإخراج أمور خصها العقل، هو أن الله جل وعلا غير قادر ماذا عليها، فلذلك نقول على ما يشاء إيش قادر، حتى نخرج تلك الأمور لأنه ماذا لم يشأها، لم يشأها، وهو خلق مثل ذاته أو خلق إله مثله إلى آخر ذلك. وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذه الأشياء أصلا خلق مثل ذاته أو خلق إله مثله، هذه أصلا ليست بشيء، ليست ماذا
بشيء.
ليست بشيء يعني مستحيلات، مستحيل أن يخلق الله جل وعلا ماذا مثل ذاته، هذا مستحيل ممتنع، واضح؟ وأن يخلق إلها مثل هذا ممتنع مستحيل، فهي ممتنعات، والممتنعات ليست بشيء، فالممتنعات ليست بشيء، فهي أصلا غير داخلة في هذا العموم، غير داخلة في هذا العموم، وهو قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. هل يدخل في هذا العموم نعم خلق الرب جل وعلا مثل ذاته أو لا؟ ها يدخل لما يدخل؟ غير داخل. لماذا؟ لأنه ممتنع ومستحيل، ولا لا؟ والممتنع شيء ولا ليس بشيء؟
ليس بشيء.
والآية فيها ماذا؟ إن على إن الله على كل ماذا؟ على كل شيء، يعني على كل شيء ممكن. نعم، ليس على كل شيء ماذا؟ ها؟ ليس على كل ممتنع، لأنه ممتنع أصلا، واضح هذا؟ ممتنع يعني غير ماذا؟ غير ممكن، فهو غير داخل أصلا في العموم. وفيه رد على المعتزلة الذين قالوا ماذا؟ العبد يخلق فعل نفسه، وهذا ماذا؟ نعم، لم يشأه الله. يا غيرهم إن الله على كل شيء قدير، أي على خلق العبد وعلى خلق ماذا؟ فعله. قالوا ماذا؟ هذا غير داخل في المشيئة، أي أن الله ما شاء فعل من؟ ما شاء فعل من؟ ما شاء فعل العبد، بل يقول غير قادر. عند المعتزلة الله جل وعلا غير قادر على فعل من؟ العبد. تمام، غير قادر، لا يدخل تحت قدرة الله. تمام، والله لم يشأ ماذا فعل العبد، وإنما العبد الذي ماذا شاءه، وإنما العبد الذي شاء فعله ولم يشأه الله، واضح؟ فإذا قيل من الله على كل شيء قدير على العبد وعلى فعل العبد، يقولون ماذا؟ لا، على المعنى على ما يشاء، على ما يشاء. تمام، وأما ما لم يشاءه فهو ماذا؟ ها؟ قدير عليه ولا غير قدير؟ ها قدير ولا غير قدير؟ لا في هذا عند المعتزلة يقولون العبد شاء فعله هو بنفسه وخلق فعله. إذا قيل لهم الله على كل شيء قدير على العبد وعلى فعل العبد ماذا يقولون؟ على كل شيء قدير أي على ما يشاء، على ما يشاء قدير وقادر على ما يشاء. وفعل العبد، وفعل العبد نعم شاء الله ولا ما ولا لم يشاءه؟ ها لم يشاءه. طيب إذا كان لم يشاءه إذن هو عليه قدير ولا ليس عليه قدير؟ ليس عليه قدير. لماذا ليس عليه قدير؟ لأنه لم يشاءه. فهمتم هذا؟ ها حركوا حركوا الدماغ، ها شربوا مرق، المرق زين طيب كثروا من المرق. طيب الشاهد هذا كل هذا الآن الشارح يرد عليهم بعبارات مجملة نعم، ويرد عليهم رحمه الله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.